يلي حبه بلسم الكل الجروح.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في هذه النشر الخبرية المفصلة، واشرعوها بالعناوين الرئيسية. مسؤول إيراني يعلن عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الإيراني والإماراتي في سياق تطبيع علاقات البلدين. الاحتلال يجدد تدنيس المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين، ومجلس الأمن يبحث الاعتداء اليوم. وبوتين يقول أن العلاقات مع أمريكا تمر بأزمة عميقة، وأوروبا أصبحت في مواجهة روسيا. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلن مسؤول إيراني قرب انعقاد لقاء بين الرئيس إبراهيم رئيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وقال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يعقوب رضا زادة أن اتصالات جرت بين وزيري خارجية البلدين بعد الاجتماع الأخير لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني برئيس الإمارات. وتوقع رضا زادة يقوم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بزيارة إلى طهران لهذا الغرض. وكانت طهران قد أعلنت أمس تعيين سفير لها في الإمارات لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أعلن الأخير في آب الماضي أنها ستعيد سفيرها إلى طهران. دنست قوات الاحتلال مجددا باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين والمعتكفين بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي. واعتدت قوات الاحتلال على المصلين في المصلى القبلي بعد محاصرتهم مطلقة عليهم قنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع لإخراجهم من المسجد بالقوة، ما أسفر عن إصابة العديد منهم نتيجة الاختناق. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى واعتدت على المرابطين والمعتكفين بعد صلاتي العشاء والفجر، واعتقلت مئات المصلين وأوقعت عشرات الجرحى وحطمت المحتويات. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس الاعتداءات الإسرائيلية. أصيب فجر اليوم طفل فلسطيني عقب إطلاق مستوطن الرصاص الحي عليه في بلدة القديمة بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مواجهات دارت في حارة السعدية بالبلدة القديمة وحي باب حطة، كما اعتدت قوات الاحتلال بالنار على المنازل الأهالي الذين رموهم بالحجارة والألعاب النارية. هذا وشن الجنود الصهاينة الذين استنفروا في هذه الأحياء حملة اعتقالات خصوصا في بلدة الطور، واعتقلوا شابا فلسطينيا من بيته. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان تمر بأزمة عميقة. وقال بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان بشكل مباشر تستند إلى نهج مختلف جوهريا في تكوين النظام العالمي الحديث، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت مؤخرا وأصبحت أوروبا في مواجهة روسيا مباشرة. توعدت الصين برد حازم على لقاءات المسؤولين الأمريكيين مع رئيسة تايوان تساي إينغ وين، واعتبر بيان لوزارة الخارجية الصينية تلك اللقاءات إعدادا لأعمال تواطؤ خطيرة بين أمريكا وتايوان. وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي قد استقبل في كاليفورنيا أمس إنغوين، في حين اشتد أمام مكان اللقاء متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيدون لتايوان في تجمعين متضادين. وسبق للقيادة الصينية التصريح مرارا بأن بكين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة، لكنها لم تعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وجه رئيس حلف الناتو يان ستولتنبرغ تحذيرات لبكين بمواجهة عواقب وخيمة إذا قدمت مساعدة عسكرية لروسيا في حربها بأوكرانيا، متهما كل من الصين وروسيا بمحاربة قواعد النظام العالمي. وحول التحذير التي وجهها الأمين العام لحلف الناتو نستمع التقرير التالي.
واقع جيوسياسي جديد أصبح بين حلف الناتو وروسيا. غدا انضمام فنلندا شارت روسيا بصورة رسمية لهذا الحلف. هذه الخطوة تبعها ترشح للتهديدات والاتهامات بين موسكو ودول الحلف، آخرها كان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم صراحة الاتحاد الأوروبي بإشعال فتيل مواجهة جيوسياسية مع روسيا، مشيرا بأصابع الاتهام إلى أجهزة استخبارات غربية بالوقوف خلف هجمات إرهابية في روسيا. وخلال استلامه أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم سفيرا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعرب بوتين عن أسفه لتدهور العلاقات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي بشكل حاد في السنوات الماضية.
علاقة روسيا بالولايات المتحدة تمر بأزمة عميقة مع الأسف، إلا أنه لا يمكنني سوى أن أقول اليوم أن استخدام الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية أدوات مثل دعم ما يسمى الثورات الملونة ودعم انقلاب كييف في 2014 وما أدى إلى الأزمة الأوكرانية الراهنة.
على المقلب الآخر، يحاول الغرب توجيه اهتمامه نحو الصين في محاولة لتخفيف التوتر معها، فحطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين لبحث المخاطر المحيطة بالتجارة معها وأزمة أوكرانيا.
الحفاظ على الحوار مع الصين أمر مهم نظرا لعلاقتها الوثيقة مع روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا. كذلك ينبغي على أوروبا أن تقاوم الحد من العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الصين.
ورغم محاولة ماكرون كسر الجليد بين بكين والاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس حلف الناتو يانس ستولتنبرغ من إرسال تحذيرات لبكين بمواجهة عواقب وخيمة إذا قدمت مساعدة عسكرية لروسيا في حربها بأوكرانيا، متهما كل من الصين وروسيا بمعارضة قواعد النظام العالمي. لترد بكين على هذه التحذيرات بلسان سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي فودسونغ بأنها لم تكن إلى جانب موسكو في حربها، لكنها تفهمت وجهة النظر الروسية. وبينما يتركز التوجه الغربي إلى الصين، وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بولندا في زيارة هي الأولى له منذ بدء الصراع في بلاده، ليبادر نظيره البولندي أندري دودا بإعلان استعداد بلاده لتزويد أوكرانيا في المستقبل بكل مقاتلاتها من طراز ميك 29، بالإضافة إلى تقديمه وعودا بالعمل على تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا.
أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين العسكري والمدنيين، والذي كان مقررا اليوم الخميس. جاء ذلك بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري. وأكد التحالف في الوقت نفسه أن العملية السياسية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان تمضي صوب نهاياتها، معتبرا أن استئناف المفاوضات بين الجيش وقواعد الدعم السريع تسبب في إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي. للاطلاع أكثر حول الاستعدادات في الخرطوم مع اقتراب موعد توقيع الاتفاق الإطاري والتحولات الطارئة، تابعوا هذا التقرير.
عشية الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق الإطاري والنهائي للعملية السياسية في السودان بين مجلس السيادة العسكري والقوى المدنية، تشهد العاصمة الخرطوم انتشارا عسكريا مكثفا من مدرعات وسيارات مدججة بالسلاح في إطار خطة لتأمين العاصمة. ومن المتوقع أن تشهد الخرطوم مزيدا من الإجراءات الأمنية خلال الساعة القادمة. وبالعودة للاتفاق، فعلى الرغم من إعلان القوى المدنية الموقعة عليه تسلم الاتفاق النهائي، إلا أن الخلافات بشأن ملف الإصلاح الأمني والعسكري لا تزال عالقة، ما قد يهدد فرص التوصل لاتفاق ينهي المرحلة الأخيرة من العملية السياسية. وبحسب مصدر عسكري، فإن اللجنة الفنية اتفقت على عدد من النقاط، إلا أنها اختلفت في أخرى، لا سيما مسألة تبعية الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية. كما استبعد المصدر أن يتم الانتهاء أو الاتفاق على توقيع الاتفاق النهائي الخميس. وفي السياق ذاته، استبعد مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين كما كان معلنا عنه الخميس، مشيرا إلى تعقيدات كبيرة تحيط بالمفاوضات التي تجريها اللجان الفنية العسكرية حول عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش. هذه التطورات تتزامن مع استمرار لجان المقاومة وقوى سياسية ومهنية أخرى في التحشيد لمظاهرات جديدة الخميس. وخلال الأيام الماضية، برزت خلافات بين الجيش والدعم السريع حول آليات ومواقيت وشروط الدمج، حيث يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي، فيما يشترط الدعم السريع هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج وتجريم الانقلابات العسكرية وفرض الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان. وبين هذا وذاك، تنتهي المهلة المحددة في 6 أبريل دون بلورة موقف موحد للتوصل إلى حل يجمع القوى السودانية عسكرية ومدنية للجلوس على طاولة توقيع الاتفاق النهائي الذي يراد له أن يدخل السودان في مرحلة انتقال ديمقراطي وعودة الحكم المدني.
أكدت نقابات عمالية في فرنسا فشل المحادثات مع الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد. رئيس الكونفدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين وعقب اجتماع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، قال إن بورن تريد تمرير نص إصلاح نظام التقاعد، وهذا قرار خطير. وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس ماكرون لتنفيذ هذا المشروع دون تصويت في البرلمان. وقال ماكرون: الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة. وحول فشل اجتماع قادة النقابات الفرنسية مع رئيسة الوزراء، نستمع لهذا التقرير.
إلى طريق مسدود وصلت المفاوضات بين النقابات الفرنسية والحكومة حول قانون التقاعد. لم تفضي جلسة تفاوضية هي الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات. جمعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مع رؤساء النقابات العمالية حول ملف تعديل نظام التقاعد إلى أي اتفاق، ووصفت النقابات اللقاء بالفاشل.
في ختام الاجتماع، كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حل ديمقراطيا إلا بسحب نص إصلاح نظام التقاعد، إلا أن رئيسة الوزراء ردت بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير.
الحكومة التي أقرت هذا الإصلاح بدون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية كانت قد أعربت عن أملها في إيجاد أرضية مشتركة، فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وكانت رئيسة الحكومة التي استقبلت النقابات لأول مرة منذ كانون الثاني يناير قد وعدت بالاستماع إلى جميع المواضيع على الرغم من نقاط الخلاف، معربة عن أملها بمعالجة إصلاحات أخرى مقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل. وكان النقابيون قد حذروا أيضا من أنهم سيغادرون الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفض سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا الإصلاح الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا، والذي سيكون عنوان اليوم 11 للحراك المقرر الخميس. أما الرد على النقابات بعد فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء جاء من قبل فريق ماكرون الذي رفض الاعتراف بوجود أزمة ديمقراطية تحدثت عنها النقابات، على اعتبار أن الرئيس المنتخب مع أغلبية منتخبة يسعون إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديمقراطي وأن هذا لا يسمى أزمة ديمقراطية.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين الرئيسية. مسؤول إيراني يعلن عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الإيراني والإماراتي في سياق تطبيع علاقات البلدين. الاحتلال يجدد تدنيس المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين ومجلس الأمن ويبحث الاعتداء اليوم. وبوتين يقول أن العلاقات مع أمريكا تمر بأزمة عميقة وأوروبا أصبحت في مواجهة روسيا. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الانتهاكات والخروقات الأمريكية والغربية للتشريعات الدولية رغم أنها من الموقعين على المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بذلك، بيد أنها تشرع للآخرين ولا تتقيد به، وتستخدم هذه القوانين أداة للضغط على الدول المستقلة التي لا تريد أن تسبح في المنظومة الأمريكية والغربية والصهيونية. وفي حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج نسلط الضوء على واحدة أخرى من الانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي من خلال التدخل بصورة غير مشروعة في شؤون الدول الأخرى وإشعال الحروب فيها من أجل تسويق أسلحتها على حساب دمار الشعوب. ونستكمل في حلقتنا هذه نفس نقاشنا وبحثنا في الحلقة السابقة. عنوان الحلقة: أمريكا تخترق القانون الدولي وتدعم أوكرانيا بأسلحتها المخزنة في إسرائيل. سيداتي أنساتي سادتي، في العقد الأول من القرن 21 تم توسيع برنامج نقل بعض المعدات إلى وزارة الدفاع الأمريكية من مخزونها في دويلة العدو الغاصب إسرائيل ليشمل ذخائر للجيش والبحرية والقوات الجوية الأمريكية، وكلها مخزنة في مواقع منفصلة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الأفراد العسكريين الأمريكيين بحسب مفتش أسلحة أمريكي سابق. في ذلك الوقت أعزائي الكرام، كان المخزون المسمى رسميا بوارسا آي، وهي اختصار لعبارة ذخيرة احتياطي الحرب إسرائيل أو مخزون احتياطي الحرب لحلفاء إسرائيل. تشرف عليه القيادة الأوروبية الأمريكية، لكنه يدار حاليا من قبل القيادة المركزية الأمريكية بعد إعادة رسم المنطقة لمسؤوليتها في أيلول سبتمبر 2021، وسمح لتل أبيب بسحب الذخائر الأمريكية من مخزونها أثناء حربها مع حزب الله في صيف 2006، ومرة أخرى خلال العملية ضد حماس في قطاع غزة في عام 2014، وفقا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في شباط فبراير 2022. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل البنتاغون أيضا مع كوريا الجنوبية العام الماضي بشأن نقل ذخائر من مخزون الولايات المتحدة هناك إلى أوكرانيا. لم ترغب حكومة كوريا الجنوبية في ظهور
قذائف مدفعية معينة في أوكرانيا، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للوائح تصدير الأسلحة في البلد. وحيال ذلك قال مسؤول أمريكي كبير أن الكوريين الجنوبيين كانوا أكثر استعدادا من الإسرائيليين للعمل مع الولايات المتحدة بشأن استخدام المخزونات، لكن المسؤول أضاف أنهم اعترضوا على إرسال قذائف مدفعية مباشرة إلى أوكرانيا. وإن كان ذلك لأسباب مختلفة، فإن حكومة كوريا الجنوبية لم تكن تريد أن تظهر قذائف مدفعية تحمل علامة جمهورية كوريا في أوكرانيا، لأن ذلك انتهاك لقواعد تصدير الأسلحة في كوريا الجنوبية. لا نزال معكم أعزائي الكرام ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه أمريكا تخترق القانون الدولي وتدعم أوكرانيا بأسلحتها المخزنة في إسرائيل. سيداتي أنساتي سادتي، تم التوصل إلى حل وسط يتم من خلاله إرسال قذائف المدفعية من المخزون الكوري لتجديد المخزونات الأمريكية في أماكن أخرى. ووافقت الولايات المتحدة أيضا على شراء 100,000 قذيفة مدفعية جديدة من كوريا الجنوبية، وهي صفقة سبق أن تطرقت إليها صحيفة وول ستريت جورنال. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الوصول إلى المخزونات الخارجية سيساعد الأوكرانيين مؤقتا إلى أن يتمكن المصنعون الأمريكيون من زيادة إنتاجهم من الذخيرة، وقد تخفف عوامل أخرى شدة الضربات، حيث أشار مسؤولو البنتاغون إلى أن ضربات المدفعية الروسية انخفضت بشكل كبير قبل مدة، وربما يرجع ذلك إلى تعمدهم توجيه ضربات أقل بسبب نقص ذخيرتهم. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض في تشرين 2 نوفمبر الماضي أن كوريا الشمالية تشحن قذائف مدفعية إلى روسيا في علامة أخرى على نقص محتمل في الذخيرة، على حد قول المسؤولين الأمريكيين. وأخيرا، تساعد الولايات المتحدة أوكرانيا على استخدام الذخيرة بشكل أكثر كفاءة، حيث أدى إطلاق الأوكرانيين للكثير من قذائف المدفعية إلى أن حوالي ثلث مدافع هاوتزر التي يبلغ قطر قذيفتها 155 مليمترا والتي قدمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد أصبحت خارج الخدمة وبحاجة لإصلاحها بسبب استخدامها المكثف. وخلال الصيف الماضي أثناء شداد القتال العنيف بين أوكرانيا وروسيا في المنطقة الشرقية من دونباس، جمع مسؤولو البنتاغون صور الأقمار الصناعية التي أظهرت الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية بين خطوط الجيشين، حيث تحولت الحقول إلى ركام من القذائف. ومنذ ذلك الحين حث المسؤولون الأمريكيون الأوكرانيين على استخدام مدفعيتهم بشكل أكثر حكمة، وقد سمح وصول المدفعية الصاروخية الدقيقة مثل مدفعية صواريخ مارس لأوكرانيا بتوجيه ضربات أكثر فاعلية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه أمريكا تخترق القانون الدولي وتدعم أوكرانيا بأسلحتها المخزنة في إسرائيل. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
واحات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ضيوف الرحمن، وأنتم تنعمون ببركات هذا الشهر وفيوضاته، وتتسامى أنفسكم بهذه الركيزة الإيمانية، ركيزة الصوم. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع برنامجكم الرمضاني هذا بتنوع واحده. ننتقل إلى أولها بعد لحظات. فيء حديث. أولى واحاتنا مستمعين الأفاضل فيء حديث، حيث نتنعم فيه بإشارات المعصومين عليهم السلام وقولهم حول هذا الشهر الكريم. ووقفتنا هي على ما قاله سيد المرسلين عن سيد الشهور، ففيما جاء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام، وقد ذكرنا المقاطع الأولى منه إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعزائنا الكرام، بهذه الأقوال الهادية لرسول الرحمة صلى الله عليه وآله ننتقل إلى الواحة التالية، فتواصلوا معنا. إشارة رمضانية. نتواصل معك أيها الصائم العزيز، وأنت تحدث أروع آثار التحول النفسي والروحي داخل كيانك، التغير الذي يحقق لك الارتباط الصادق بالله تعالى. ونحط الرحالة في هذه الواحة في إشارة الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى شهر الضيافة الإلهية، وهذا قوله: احذروا أن يعبئكم الشيطان ويشحنكم، فإذا بكم في هذا الشهر مع أن الشياطين مغلولة تقومون بأقبح الأفعال وأشنعها وبشكل تلقائي دون دفع منها أو تحريك. إن الإنسان عزيزي المستمع لا يصل نتيجة كثرة الذنوب والمعاصي إلى مرحلة لا يعود معها يحتاج إلى وسوسة الشيطان، بل هو لشدة ما تسيطر الظلمة والجهل على قلبه تصبح صبغة الشيطان مقابل صبغة الله تعالى، ومن يتجرد من هذه يبتلى بتلك، والتجرد من صبغة الله سبحانه يتم باتباع هوى النفس. الصوم والصحة. نرحب بكم أعزائنا المستمعين الأفاضل، وهذه محطة الصوم والصحة، ندخل فيها كتابة تداوي بالصوم لنرى ماذا يوضح المؤلف الدكتور شيلتون حول التبدلات الكيميائية والعضوية أثناء الصوم. وفي هذه الحلقة سنشير أولا إلى ما ذكر الدكتور شيلتون حول التبدلات الحاصلة على الجلد أثناء الصوم، إذ يقول: إن الإحمرار الخفيف الذي يطرأ على لون الجلد والنعومة التي تطرأ على ملمسه تدل على عودة النشاط للجلد بفعل الصوم. لقد لوحظ أثناء الصوم أيضا اختفاء البقع الصبغية والتجاعيد الموجودة على الجلد. ومهما يكن من أمر، فأن التحسن الملحوظ في دوران الدم في الجلد ليس إلا دليلا قاطعا على التحسن العام الذي يحصل للجسم بكامله بفعل الصوم. أما الرئة فإنه لمن المفيد والهام أن نذكر هنا أن فترات قصيرة من الصوم تكفي لشفاء العديد من الأمراض الرئوية، وهذا على العكس من الأمراض الأخرى التي تصيب الأعضاء والتي تتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا من الصوم حتى يحصل الشفاء. أعزائنا المستمعين، هذا ما جاء في كتاب التداوي بالصوم. تعالوا معنا إلى واحة أخرى بعد لحظات. الصوم في الشهر. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ونحن ننتقل إلى واحة أخرى نطرق فيها أبياتا حظيت ببركة الأبيات الرمضانية، جاءت في كتاب مدرسة رمضان لهادي الخزرجي. أيا معشر الصوام وافتكم البشرى، وقد نشر الباري بمدحكم ذكرى. خصصتم بشهر فيه عتق ورحمة، وقد أجزل الرحمن للصائم الأجر. ومساجده مأنوسة بتلاوة وذكر، وكانت قبله تشتكي الهجر. فطوبى لمن أرضى الإله مسارعا إلى سبل تهديه للرحلة الأخرى. وقام وصلى في الدياجي ودمعه على خده يجري بمقلته العبرى. وأخلص لله العظيم قيامه، وعاهده سرا وراقبه جهرا. الصوم في التاريخ. هذه الواحة التاريخية مستمعي الأفاضل نشير فيها إلى الصوم في التاريخ ومناسباته، وسبق لنا الإشارة إلى شيء منها في المجتمعات المختلفة وبعض أنواع الصوم من خلال بحث الكاتب علي عبد الواحد حول الصيام في الأديان، وذكرنا إشارته إلى أن الصيام يكون بالكف عن الأكل والشرب والاتصال الجنسي والعمل والكلام، ومنه ما يكون بالكف عن واحد من هذه الأمور أو بعضها. ويضيف الكاتب: لعل الكف عن الكلام هو أغرب أنواع الصيام، ومع ذلك فهو منتشر لدى كثير من الشعوب البدائية وغيرها. فعند السكان الأصليين لأستراليا مثلا، كان يجب على كل امرأة توفي عنها زوجها أن تظل مدة طويلة تبلغ أحيانا عاما كاملا صائمة عن الكلام، ويظهر أن شيئا من هذا متبعا في ديانة اليهود. وقوام الصيام كما يظهر من ملاحظة تطبيقية في المجتمعات يقتضي الكف عن بعض الحاجات الضرورية المحببة كالإمساك عن الأكل والشرب والكلام، ويقع على وجوه مختلفة وكثيرة. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى برنامج واحات رمضانية قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، صياما مقبولا، ومع تمنياتنا لكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم.
وصيتي بابنك أنسى، لا لا تنسى، لا لا تنسى، من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك، من المهد يوم الوعد صيح.
النهج الحسن دوم سلكه رغم المحلات تتركه به السنن متمسكه به الارض متباركه نهج الحسن دوم سلكه رغم المحلات تتركه به السنن متمسكه به الارض متباركه به الارض متباركه
توصيني يا بابا بأس ما بركه في دنيتي وتدريني ماما الحسن يا بلك سماني بحبيتي توصيني يا بابا بأس ما بركه في دنيتي وتدريني ماما الحسن يا بلك سماني بحبيتي
الحب غاية ما لا نهاية حب الحسن كل غايتي يا ابني باسمه دايم الهج شوفه بقلبك نجمك وهج يذكرك وينورك وينور الدنيا
وصيتي بابنك انسى لا تنسى لا تنسى من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك
يا ابني ما ضاع التعب من الدماء حبا كتاب عالمكرمه ودا وجب للغانمه هو السبب يا ابني ما ضاع التعب من الدماء حبا كتاب عالمكرمه ودا وجب للغانمه هو السبب للغانمه هو السبب
يا الفتاح تعاني على درب الحقيقه والهدى زبط الناني الهادي الحسن كسر اصفر للنادى يا الفتاح تعاني على درب الحقيقه والهدى زبط الناني الهادي الحسن كسر اصفر للنادى
ومهما دالا شخصك وجالا ما توصل الفضل العدا لولا الحسن ما كان حسين بلا مذهب صرنا ولاد هذا الحسن محيي السنن تعيش ويعيش وياه
توصيتي بابنك انسى لا تنسى لا تنسى من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك
وأكثر بعد يا ابن استمع حب الوعد لا ينقطع يا رقع هل خلي ارتفع هو السند يوم الجميع وأكثر بعد يا ابن استمع حب الوعد لا ينقطع يا رقع هل خلي ارتفع هو السند يوم الجميع هو السند يوم الجميع بس يتقرى لله يطلب من سائل الحاجة الدعاء ليذكر جوده ينسى حاتم جاب الطائل بضعة فاضل جوده نبع ما ينقطع ما تحسب الأفلام
وصيتي بابنك انسى لا تنسى لا تنسى من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك
آفاق التقريب بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نتحدث عن موضوع مقاصد الشريعة وأثرها في حفظ وحدة المسلمين وتماسكهم. مستمعينا الكرام، إن الحديث عن وحدة الأمة الإسلامية أصبح لونا من التركيز على حقيقة لم يعد يختلف فيها أحد. فهذه الأمة تملك أسباب وحدتها ونهضتها وقوتها، وهي على الرغم من الظروف الطاحنة التي مرت وتمر بها والتي تكرس المرجعية المادية والمصالح السياسية، فإن الأمة الإسلامية لا يزال أملها في بناء وحدة شاملة تحاكي التاريخ المجيد الذي لا تزال تحن إليه. ولقد ورد في القرآن الكريم عزيزي المستمع الكثير من الآيات التي تنهى عن التفرق وتذم الاختلاف وتحذر منه وتضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. مستمعينا الأعزاء، إن اختلاف وتعدد الآراء ووجهات النظر يمثل دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء لا يشكل حالة مذمومة، وإنما هو دليل على البحث والعمل والدراسة والاجتهاد. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهات النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى إذا اختلف الفقهاء في الفتاوى والاجتهادات. ولعل إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا تعطل الفكر عند الناس ومنع العقل عن ممارسة نشاطه، ولكن شريطة ألا يكون الاختلاف ثغرة تستغل من جانب الأعداء لزرع الفتن. ولأجل ذلك يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة قائمة وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلونها في إطار البحث العلمي ولا يسمحون لها بالتعدي والتجاوز لتصبح من وسائل الضرر بالمسلمين. مستمعين الأعزاء، إن وعي الأمة بمقاصد الشريعة كان حاصلا منذ اليوم الأول للرسالة، فهؤلاء النفر الذين أقبلوا على الإسلام لأنهم وجدوا في مجتمع آمال الشرفاء الأحرار، وكانوا يدركون ببصيرة أن مقاصد الإسلام الكبرى هي الغايات التي لا يزال الإنسان يبحث عنها لتحقيق سعادته. فإذا ما وضعنا نصب أعيننا مقاصد الشريعة عزيز المستمع، فستلتقي مقاصدنا جميعا في تحقيق وحدة إسلامية حقيقية. ونحن في هذا العصر الحاضر الذي تساقطت فيه الإيديولوجيات ويعيش العالم عصر المصالح المادية، في هذا الظرف اليائس ينهض الإسلام شريعة حق وهدي وخير ونور تتماسك مقاصده ويدعى أبناؤه لتحقيق وحدتهم المنشودة لمواجهة المستقبل. إخوتنا المؤمنين، إن معرفة المقاصد الشرعية توفر لنا فهما واعيا للقرآن الذي أمرنا الله بتدبره، وتقاربا في الفهم والفكر والتأويل، وكذلك إعادة التماسك والتلاحم إلى أعضاء الأمة المسلمة والقدرة على الاجتهاد للوصول إلى أحكام جديدة فيما جد من أمور، وهذا يجعل المسلم يعيش عصره دون أن يفقد هويته، وبذلك يتحرر من مرض ازدواج الشخصية. فهذه المقاصد كلها كامنة في غاية الخلق في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. وإن مراعاة مقاصد الشريعة لا تحقق التقارب بين المسلمين فحسب، بل إنها تمثل لبنة مهمة في مشروع حوار الحضارات أيضا. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من هدي آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم بر الوالدين. سئل أبو عبد الله عليه السلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله عز وجل. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، ما هذا الإحسان؟ فقال الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنين. عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال إن أضجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضرباك. عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى وقل لهما قولا كريما، قال إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم. وسئل أيضا عليه السلام عن قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تقدم قدامهما. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الوالد على ولده؟ قال لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له. عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. عن أبي جعفر عليه السلام قال ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. أعزائنا المستمعين، على أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله.
يا نفس يا نفس أراك تعنفين ابنك إذا شغله اللهو واللعب عن الدرس والامتحان، وأراك تلومينه إذا لم يستعد له، وتحذرينه من السقوط والخسران، وتشفقين على حاله. إذا أهمل أسباب النجاح فلماذا لا تشفقين علي وأنت تحرمينني من أن أكون من أهل الصلاح والفلاح؟ يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يغويك ذا الأمل الطويل. لا تعمر الدنيا فليس إلى البقاء بها سبيل، كل يفارق روحه وبصدره منها غليل. يا نفس حذاري، لا تكوني كمن خيره يسير وشره مستطير كثير. لا تزيده الموعظة إلا خسارا، ولا تفيده الوصية إلا على المعصية إصرارا. لا تكوني كهذا، فإن من كانت هذه سيرته وصفته فقد باء بسخط الخالق ومقت الخلائق، وهذا هو الخسران المبين. فلا تكوني على حال من لا تحبين. يا نفس قد علمت أن الأموات يتمنون الرجعة إلى هذه الدار، طالبين التكفير عن الأوزار والعمل بالصالحات لدار القرار. ولو أمكنهم لاشتروا ساعة من عمرك بأغلى ما تتمنين من الدنيا في كل دهرك. فاعرفي قدرك واعتبري بحالهم قبل أن تلحقي بهم، فلا تغنيك الأماني يومئذ.
نور الحسن